صالح للمسلمين الحاضرين واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الأهل الأخير من الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا في قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في أحكام النجاسات عليكم السلام. كان الحكم الأول في كيفية تطهير، الحكم الأول كان في وجوب إزالة تلك النجاسات عن الثوب والبدن في الصلاة. الحكم الثاني كان في تطهير الثوب المتنجس بالبول. الكلام الآن يقع في تطهير الثوب. الآن الكلام يقع في التطهير. ما ذكر ابن سابق عن التطهير. قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. المصنف راح يذكر، المصنف والشارح راح يذكر مفهومين، المفهوم الأول مفهوم الغسل، المفهوم الثاني مفهوم الصب. المراد من الصب عرفا، وهذا المعنى العرفي، هو أن يشتمل الماء على محل النجاسة، أن يصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة. مفهوم الغسل مفهوم آخر غير مفهوم الصب. مفهوم الغسل قد يقال بأن جزء من مفهوم الغسل هو إخراج ماء الغسالة، اللي إخراج ماء الغسالة يتحقق بالعصر أو الغمز أو الكف أو نحو ذلك من أسباب الخروج. فجزء من مفهوم الغسل خروج ماء الغسالة. هذا خروج ماء الغسالة ما مأخوذ في مفهوم الصب. الصب يتحقق سواء خرج أو لم يخرج ماء الغسالة. الصب لم يؤخذ فيه خروج ماء الغسالة. فالمصنف الآن يقول يغسل الثوب المتنجس بالماء القليل مرتين، بين المرتين عصر. فالمصنف راح يذكر التعدد، يعتبر التعدد مرتين، وذكر أيضا العصر يعني خروج ماء الغسالة. قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، هذا في مطلق النجاسة كما راح يجي الشارح يبين. مطلق النجاسة سواء كانت النجاسة البول أو غير البول. قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. شنو العصر؟ وهو كبس الثوب المعتاد لإخراج الماء المغسول به. شنو الدليل على اعتبار التعدد؟ راح يجي، راح يذكر الدليل الدال على التعدد. أما في البول فراح يقول الدليل هو الروايات الأخبار، وأما في غير البول فراح يذكر قياس الأولوية أو ما يسمى بمفهوم الموافقة، راح يجي ذكره. فراح يذكر الدليل على التعدد. شنو الدليل على وجوب العصر؟ هذا اللي ذكرنا. الدليل الدال على وجوب العصر، ما عندنا روايات مثلا تقول يجب العصر. وإحنا في غنى عن الروايات، ما نحتاج إلى روايات. قلنا نفس مفهوم العصر هو يستبطن، العفو، نفس مفهوم الغسل هو يستبطن وجوب العصر. إما لأن العصر جزء مفهوم الغسل كما بينا، وإما البعض قال لا، قال العصر مقدمة للغسل. العصر خارج عن مفهوم الغسل، لكن الغسل لا يتحقق إلا بواسطة العصر. الداخل في مفهوم الغسل هو خروج الغسالة، وأما العصر، العصر مو داخل في مفهوم الغسل، العصر مقدمة لخروج الغسالة، اللي خروج الغسالة هو جزء مفهوم الغسل. فالعصر ما راح يكون داخل في مفهوم الغسل، بل العصر راح يكون مقدمة حتى يتم مفهوم الغسل. على كل حال، سواء كان العصر جزءا من مفهوم الغسل أو العصر مقدمة لتحقق مفهوم الغسل، على كل حال لا بد من العصر، لأن الروايات قالت اغسل ثوبك، والغسل لا يتحقق إلا بالعصر. فإذا يعتبر العصر كما يعتبر التعدد. فإذا الدال على التعدد الروايات، والدال على العصر هو أن مفهوم الغسل المأمور به بالروايات لا يتحقق إلا بواسطة العصر. من هنا الشارح راح يشكل على المصنف. المصنف قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، وكأنما بعد الغسلة الثانية ماكو عصر، العصر إنما بين الغسلتين. الشارح يقول لا، كما يعتبر العصر بعد الغسلة الأولى كذلك يعتبر بعد الغسلة الثانية، لأن الغسلة الثانية لا تتحقق إلا بعد عصر يلي تلك الغسلة. ليش؟ إما لأن العصر جزء المفهوم، وإما لأن الغسل لا يتحقق إلا بواسطة العصر، فيشكل الشارح على المصنف. لأن أي المصنف كما أن العصر بعد الغسلة الأولى لازم، كذلك العصر بعد الغسلة الثانية لازم، فلا وجه لتركه. ليش أنت تترك العصر بعد الغسلة الثانية؟ لابد من ذكر العصر بعد الغسلة الثانية. قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، العصر وهو كبس الثوب بالمعتاد. العصر إما أن الكبس أو الغمز أو وضع ثقل على مثلا بعض الثياب أو بعض المغسولات مثل البطانية مثلا، هذا ما ينفعها عصر، مثلا يوضع عليها في جسم ثقيل حتى يخرج ماء الغسالة. قال وهو كبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول. هاي لإخراج الماء المغسول، إذا قلنا بأن العصر جزء مفهوم الغسل، نقول هذا لإخراج الماء المغسول متعلق بما؟ متعلق بالكبس. إذا كان العصر جزءا من مفهوم الغسل، وأن الغسل لا يتحقق إلا بالعصر، حينئذ هاي لإخراج الماء المغسول راح تكون متعلقة بالكبس. ليش؟ ليش؟ نقول لأن الغسل هو دخول الماء وخروجه، فحتى يخرج، حتى يخرج الماء لابد من الكبس، لابد من العصر، فحتى يتحقق الغسل لابد من الكبس والعصر. الكبس اللي هو نفس العصر، لابد من الكبس والعصر حتى يتحقق مفهوم الغسل لإخراج ماء الغسالة. لإخراج ماء الغسالة هاي عبارة ثانية عن شنو؟ عبارة ثانية عن ليتحقق مفهوم الغسل، لأن الغسل قلنا العصر جزء منه. فنسأل ليش تعتبرون العصر؟ ليش تشترطون العصر؟ نجاوب نقول ليتحقق مفهوم الغسل بين قوسين يعني ليخرج ماء الغسالة، فهذا لإخراج الماء المغسول به. إذا التزمنا إحنا بأن العصر جزء مفهوم الغسل راح يكون متعلق بالكبس، وأما إذا كان لا هو خارج، العصر خارج عن حقيقة الغسل، وأن الغسل لم يؤخذ في مفهوم العصر، والعصر هذا خارج عن المفهوم إنما هو شرط لتحقق الغسل، فحينئذ راح يكون تعليل للزوم العصر. قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصرا، ليش اشترط بينهما عصرا؟ يقول لإخراج الماء المغسول به، فهذا لإخراج الماء المغسول به. إذا كان العصر خارجا عن مفهوم الغسل راح يكون تعليل لوجوب العصر، اللي وجوب العصر فشيء ثاني غير الغسل، وجوب العصر خارج عن مفهوم الغسل. فإحنا إما أن نقول أن نفس الدليل الدال على وجوب الغسل هو يوجب العصر باعتبار أن العصر جزء مفهوم الغسل، وإما نقول أن الدليل الدال على وجوب الغسل لا يتضمن وجوب العصر. نعم العصر شرط لتحقق الغسل، فراح يتفرع على هذا نقول لإخراج، إما أن يكون متعلق بالكبس إذا كان جزء المفهوم، وإما أن يكون هذا لإخراج، هذا تعليل لوجوب العصر إذا كان الغسل لا يتضمن العصر. فلما اشترطتم واعتبرتم العصر؟ يقول إنما اعتبرنا العصر لإخراج الماء المغسول به. واضحة هاي شيخ رياض؟ قال وهو كبس الثوب المعتاد لإخراج الماء المغسول به. اجى إشكال الشارع، قال وكذا يعتبر العصر بعدهما، أيضا يعتبر العصر بعد الغسلتين، بعد الغسلة الثانية، فلا وجه لتركه، ولا وجه لتركه. ما كان ينبغي للمصنف أن يترك ذكر العصر بعد الغسلة الثانية، لأن العصر لابد منه إما أن يكون جزء مفهوم الغسل، وإما أن يكون شرطا لتحقق مفهوم الغسل، أو إذا تركنا هذا وذاك نقول أن الغسالة نجسة كما يرى المصنف، الغسالة نجسة فلابد من إخراجها حتى يتحقق تطهير الثوب، لابد من إخراج الغسالة النجسة لتطهير الثوب. فكما يعتبر العصر بعد الغسلة الثانية كذلك يعتبر العصر بعد الغسلة الأولى، فلا وجه لما صنعه المصنف من ترك العصر بعد الغسلة الثانية. شنو الدليل الدال على التثنية؟ ذكرنا قلنا أما في البول فهناك روايات دلت على وجوب المرتين، رواية مثل سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين، اغسله مرتين، هاي تدل الرواية على وجوب التعدد في البول، وجوب المرتين في البول. هذا بالنسبة إلى البول، احنا كلامنا مطلق، المصنف قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، سواء كان النجس سواء كانت العين النجسة البول أو غير البول. أما في البول فالرواية دلت على وجوب المرتين. في غير البول المصنف ذكر في بعض كتبه، ذكر المصنف في الذكرى قال أن الدليل على التثنية، طبعا التعدد في غير البول محل خلاف، المشهور التزم بالوحدة بكفاية الغسلة الواحدة في غير البول، إذا تنجس المتنجس بغير البول يجب الغسلة مرة واحدة، المشهور. المصنف خالف المشهور، المصنف قال بالتعدد مطلقا سواء كان النجس هو البول أو غير البول، أما الدليل في البول في الرواية المتقدمة. أما في غير البول فالمصنف استدل بما يسمى بمفهوم الموافقة، مر علينا في بحث الأصول أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو اللي يكون حكمه، حكم المفهوم هو عين حكم المنطوق من حيث السلب والإيجاب. مفهوم المخالفة أن يكون الحكم المذكور في المفهوم مخالفاً للحكم المفهوم في المذكور في المنطوق، اللي يسمى مفهوم الموافقة بقياس الأولوية وفحوى الخطاب اللي دائماً ما ينسلون له بالآية الكريمة ولا تقل لهما أف، الآية دلت على تحريم قول الأف للأبوين، نفس الآية الكريمة تدل على حرمة الضرب والعياذ بالله مثلا، باعتبار أن الداعي لتحريم قول الأف هو الإيذاء والإهانة، وهذا الملاك الإيذاء والإهانة فالضرب يكون أشد وأقوى وآكد من قول الأف. فالآية إذا حرمت قول الأف للإيذاء هي تحرم من باب أولى الضرب لشدة الإيذاء في الضرب أكثر منه في قول الأف. هذا تحريم الضرب اللي ما مذكور بالآية الكريمة يسمى بمفهوم الموافقة. المصنف يستدل بمفهوم الموافقة على التعدد في غير البول، يقول الأخبار الأدلة الدالة على التعدد في البول تدل على التعدد في غير البول من باب أولى، باعتبار أن البول أخف النجاسات، وغير البول إما أن يكون مساويا للبول في نجاسته وإما أن يكون أشد. فإذا أوجب الشارع المقدس التعدد المرتين في الأخف لابد أن يوجب التعدد فيما هو أشد، فبقية النجاسات يجب التعدد فيها من باب أولى. قال الشارح والتثنية منصوصة في البول، تثنية الغسل المرتين هاي موجودة في النصوص منصوصة في البول كما قرأنا الخبر المتقدم. قال والتثنية منصوصة في البول، وحمل المصنف غيره، حمل المصنف غير البول، هذا حمل مصدر مضاف إلى فاعله، وغيره هذا مفعول للمصدر، وحمل المصنف غيره يعني غير البول عليه على البول، هذا حمل مبتدأ خبر من باب مفهوم الموافقة، يقول حمل المصنف غيره عليه من باب مفهوم الموافقة من باب قياس الأولوية. ليش شنو الأولوية؟ قال لأن غيره، لأن غير البول أشد نجاسة والبول أضعف نجاسة، شنو الدليل على هذا الأقوائية الأشدية الأهونية؟ من قال أن البول أهون نجاسة من من بقية النجاسات؟ أكو فد رواية قد تكون هي المستند لهاي الصغرى دعوى المصنف. الرواية تقول في البول يصيب الجسد حال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. الرواية عبرت عن البول هكذا، قالت إنما هو ماء. هذا إنما هو ماء هذا كأنما تهوين وتضعيف لنجاسة البول. البول كأنما هو ماء، شأن الماء، وما يمكن أن يقال مثلا على المني، ما يمكن أن يقال مثلا على الدم أن الدم ماء، أن المني ماء. ما عدنا هيك دليل، ما عدنا هيك روايات. هاي الرواية موجودة في خصوص البول. هذا قد يفهم من أن البول أهون نجاسة من غيره، قد يفهم منه أن البول أقل نجاسة من غيره وغيره أشد نجاسة منه. هاي قد يقال هاي دعوة المصنف، لكن هاي دعوة مدفوعة كما الشارح أشار إلى ذلك. هاي الدعوة مدفوعة، وذلك لأن الخبر هذا الرواية اللي الآن قرأناها مو بالضرورة أن تكون الغرض منها هي قول الإمام عليه السلام إنما هو ماء، مو بالضرورة أن يكون الغرض منه تضعيف لنجاسة البول. لا، قد يكون نظر الإمام كما يظهر هذا، كما قد يكون أوضح من هذا الاحتمال، قد يكون نظر الإمام يقول أن البول هو أقل كثافة من غيره من النجاسات، كثافة أقل من كثافة الدم، أقل من كثافة المني، فلا يحتاج في إزالته عن البدن إلى مزيد مؤونة، ما يحتاج إلى كثير تعب، ما يحتاج إلا إلى صب الماء. ولا فرق بين الماء وبين البول مثلا من حيث الكثافة، الماء يمكن أن يغلب على البول بسهولة، فمجرد أن تصب الماء على البول يظهر المحل، فإنما البول مثل الماء، إنما البول ماء، ما يحتاج إلى مزيد فرق وعناية ومساحيق حتى يزال، بخلاف غيره من النجاسات. غيره من النجاسات قد يحتاج إلى فرق ودلك وبعض المساحيق حتى يزال عن البدن والثوب. فالإمام يقول البول لا يحتاج هذه المؤونة، إنما هو ماء. فنظر الإمام مو إلى أشدية وأهونية النجاسة نفس النجاسة، لا، نظر إلى مسألة الكثافة والسخن والالتصاق بالبدن والثوب. فالأولوية اللي دعاها المصنف ليست بتامة، الأولوية غير مستدلة، لا بينة ولا مبينة، لا هي واضحة ولا المصنف استدل بدليل على تلك الأولوية. قال لأن غيره وهو أشد نجاسة وهو ممنوع، الشارح يقول وهو ممنوع، وهو يعني هذا الحمل، هذا الحمل من المصنف ممنوع. احنا إذا سلمنا التعدد والتثنية إنما نسلم في البول لوجود النص، لوجود الدليل، أما التعدد والتثنية في غير البول فهذا ممنوع وغير مسلم لعدم تسليم صغرى الأولوية. من سلم صغرى الأشدية والأهونية اللي ادعاها المصنف؟ قال وهو ممنوع، بل هي يعني النجاسات إما مساوية أو أضعف حكما، النجاسات الأخرى غير البول إما مساوية للبول من حيث النجاسة أو أضعف حكما. الدم، المني، غيره من النجاسات إما مساوية للبول، إذا قلنا ماكو تشكيك في النجاسة، النجاسة مفهوم متواطئ لا تشكيك فيه، وإما إذا التزمنا بالتشكيك وقلنا أن بعض النجاسات أشد من بعض فقد ندعي خلاف ما ادعى المصنف، قد ندعي عكس دعوى المصنف. قد يقال أن البول أضعف نجاسة من قد يقال أن المني أضعف، عفوا، الدم أضعف نجاسة من البول، يعني بعكس دعوى المصنف. المصنف قال البول أضعف النجاسات، احنا نقول لا، قد ندعي أن الدم مثلا على سبيل المثال هو أضعف من البول، والشاهد على ذلك، المنده على ذلك ما قرناه قبل أيام، قبل درس أو درسين، من أن بعض الدم أو مقدار من الدم، الدم القليل معفو عنه، وما عندنا دليل يدل على أن قليل البول معفو عنه. هذا قد يشير قد ينبه إلى أن الدم أضعف نجاسة من البول. لذلك يقول وهو ممنوع، بل هي بقية النجاسات إما مساوية وأضعف حكما، ومن ثم ومن هنا لأجل أن الدم وغير البول من النجاسات أضعف نجاسة من البول، عفي عن قليل الدم دون البول، ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه. فالاكتفاء بالمرة النتيجة يقول الاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى. إذن احنا نفصل الصحيح والتفصيل بين البول وبين غيره. البول نجاسة البول تستدعي المرتين لدلالة الدليل الخاص، لدلالة النصوص. أما غير البول فيكتفى بالمرة الواحدة، والدليل على ذلك هو أن الروايات قالت اغسل ثوبك، لم تقيد بمرة أو مرتين أو ثلاثة، قالت اغسل ثوبك. وإطلاق هذه الصيغة، إطلاق صيغة افعل، هذا لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار كما قرأنا في الأصول. فيكتفى بالمرة الواحدة، العمل بالإطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة الواحدة. أنا إذا غسلت الثوب أو البدن المتنجس بغير البول مرة واحدة أكون قد انتهيت للأوامر الواردة في الروايات التي قالت اغسل ثوبك، اغسل بدنك. مجرد أن يتحقق فرد من أفراد الطبيعة تكون الطبيعة قد امتثلت. فإذا العمل بمقتضى إطلاق الأوامر الواردة في الأخبار، الأوامر الآمرة بالغسل التي تقول اغسل ثوبك اغسل بدنك، مقتضى الإطلاق تلك الأوامر هو الاكتفاء بالمرة الواحدة. طبعا هذا في غير البول، أما في البول فهناك دليل دل على التثنية. فحمل المصنف غير البول على البول غير صحيح، ولا بد من التفصيل تبعا للمشهور. قال فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر، هذا الأمر الوارد في الروايات، الرواية التي قالت اغسل، هذا الأمر إذا عملنا بإطلاقه نكتفي بالمرة الواحدة عملا بإطلاق الأمر، وهو اختيار المصنف. والعجيب أن المصنف نفسه، هو نفس المصنف التزم في غير البول بالبيان بالوحدة وجزم بذلك، أفتى بذلك. نعم في الذكرى تردد وذكر هذا الدليل الذي ذكرناه سابقا، مفهوم الموافقة. فالمصنف نفسه اختار مبنى المشهور في البيان جزما، ومبنى المشهور في الذكرى احتمالا وعلى نحو من التردد. لاحظوا عبارته بالبيان، قال في البيان لا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ. فإذا ما في تعدد في غير البول، هذا في البيان. في الذكرى قال وأما البول فيجب تثنيته، ثم إلى أن يقول ولو قيل في الباقي كذلك، يعني بالتثنية، كان أولى لمفهوم الموافقة، فإن نجاسة غير البول أشد. نفس هذا الدليل اللي الآن ذكرنا، لكن هذا في الذكرى الشارح راح يعبر بضرب من التردد. فعلا هو عبارة قال وأما البول فيجب تثنيته، ولو قيل في الباقي، يعني مو هو يقول، إذا واحد قال أن في غير البول أيضا تعدد لا يكون مجازفا، لو قيل بذلك لما كان مجازفة. قال وهو اختيار المصنف في البيان جزما، وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد. ثم قال ويستثنى من ذلك بول الرضيع. إذن المصنف انتهى إلى لزوم التعدد في البول وغير البول من النجاسات، لزوم التعدد والعصر في البول وغير البول. يقول وجوب العصر ووجوب التعدد في البول هذا يستثنى منه بول الصبي، لدلالة الروايات الصحيحة على أن بول الصبي يكتفى في تطهيره بمجرد الصب، بمجرد صب الماء على محل النجاسة، على المحل الذي وصلت النجاسة إليه، على المحل الذي وصل البول إليه، فيكتفى في تطهير بول الصبي بمجرد الصب. قال ويستثنى من ذلك بول الرضيع. ف فلا يجب عصره ولا تعدد غسله. احنا قلنا يجب التعدد ويجب العصر. يقول هذا يستثنى بول الرضيع، بول الرضيع يستثنى، فلا يجب التعدد ولا يجب العصر، ويستثنى من ذلك بول الرضيع فلا يجب عصره ولا تعدد غسله، وهما ثابتان في غيره، هما يعني العصر والتعدد ثابتان في غيره، يعني في غير بول الرضيع. هذا تكرار واضح. ليش؟ لأن احنا بالبداية قلنا يجب غسل الثوب مرتين مع العصر، ثم جينا استثنينا، قلنا يستثنى من ذلك بول الرضيع، ثم بعد ذلك رجع قال ها التثنية والعصر ثابتان في غير بول الرضيع. هذا تكرار واضح، هذا التكرار مغتفر من الشارح. ليش؟ لأن احنا طالبين الكلام، عبارة المصنف هيك قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجار. فالشارح إنما رجع إلى المستثنى منه، يعني غير بول الرضيع، رجع إلى المستثنى منه وعاد وكرر حتى يدخل على عبارة المصنف، حتى يقول وهما ثابتان في غيره إلا في الكثير والجار، لأن طالت الصلة بين جزئي كلام المصنف، الشارح أعاد المستثنى منه حتى يكون توطئة وتمهيد للدخول على استثناء المصنف اللي يصطلح عليه هذا في بعض العبارات بالدخول. الدخول هو نفس هذا التوطئة، دخول على كلام المصنف. قال وهما ثابتان في غيره إلا في الكثير والجاري، هذا يعني أن كل كلامنا إنما كان بالقليل. إحنا حينما نشترط التعدد والعاصر في البول أو مطلقاً في جميع النجاسات، يقول هذا كله إنما يكون في القليل، أما إذا كان التطهير بالكثير أو بالجاري فلا يشترط لا التعدد ولا العاصر إلا في الكثير والجاري بناء على عدم اعتبار كثرته فيسقطان فيهما. احنا تقدم سابقا في ابحاث نزح البئر ان الجاري ماء معتصم، هل يعتبر في اعتصام الجاري الكثره او لا يعتبر في اعتصام الجاري الكثره؟ الكثره معتبره في اعتصام الجاري، يعني اذا تحقق مفهوم الجاري من دون ان يكون كثيرا، هذا نفس مفهوم الكثير، عفوا نفس مفهوم الجاري، هذا يوجب اعتصام الماء لو لابد من كون الجاري كثيرا حتى يحكم على الجاري بأن الجاري معتصم. هذا خلاف تقدم بين العلامة وبين المشهور. المشهور لم يعتبر كثرة الجاري، قال الجاري برأسه، بقطع النظر عن الكثرة والقلة، الجاري برأسه هو عنوان للاعتصام. الجاري سواء كان كثيرا أو قليلا لا فرق فيه، لا ولا فرق في اعتصام، الجاري معتصم. العلامة قال لا، إنما يكون الجاري معتصمين إذا كان كثيرا. ففي الحقيقة يعني روح كلام العلامة يقول إحنا ما عندنا عنوان اسم جاري، لا فرق بين الجاري وبين غيره من المياه، إذا كان قليلا فهو ينفعل بالملاقات، إذا كان كثيرا جاريا أو راكدا هذا معتصم ولا ينفعل بالملاقات. الشارح المصنف قال ويجب الغسل مرتين بينهما عصر إلا في أولا الكثير ثانيا الجاري. هذا عطف الجاري على الكثير إنما يصح إذا لم يعتبر في الجاري الكثر، هذا العطف عطف الجاري على الكثير إنما يكون عطفا صحيحا بناء على قول المشهور من عدم اعتبار الكثرة في الجاري، أما بناء على كلام العلامة فما إلى معنى بعد نجي نقول إلا في الكثير والجاري، لابد أن يقول إلا في الكثير، لأن الجاري ما إلى موضوعية، الجاري هو إنما يكون معتصما إذا كان كثيرا. فالشارح ينبه على هاي النقطة، يقول عطف المصنف للجاري على الكثير هذا إنما يصح إذا لم يعتبر في الجاري الكثرة، وإلا إذا اعتبرنا في الجاري الكثرة كما يعتبر العلامة ذلك لما كان هذا العطف صحيحا، لأن العطف يقتضي المغايرة ولا مغايرة بين الكثير والكثير. إذا اعتبرنا في الجاري الكثرة بعد ما كدع نقول إلا في الكثير والجاري الكثير، هذا استدراك بعد تقول كثير سواء كان راكدا أو جاريا. فالشارح يقول إلا في الكثير والجاري بناء على عدم اعتبار كثرته، بناء على عدم اعتبار كثرة الجاري. هاي بناء شنو إعرابها؟ أحسنتم، منذ نصوب نبع الخافض بمن يرتبط، قلنا هذا يريد يعلل العطف، يريد يصحح العطف، يقول إنما يكون العطف صحيحا بناء على عدم اعتبار الكثرة، أما بناء على اعتبار الكثرة فلا يكون العطف صحيحا. قال بناء على عدم اعتبار كثرته فيسقطان فيهما، يسقطان العصر والتعدد، يسقط العصر والتعدد فيهما في الكثير وفي الجاري، ويكتفى بمجرد وضعه فيهما. بعد ما نحتاج إلى عصر، مجرد أن يوضع الثوب مثلا أو البدن في الكثير أو الجاري، ويكتفى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة طبعا وزوال عينها، زوال عين النجاسة، أولا نزيل عين النجاسة ثم يصل الكثير أو الجاري إلى ما وصلت إليه النجاسة من دون عصر أو تعدد. ثم قال ويصب على البدن مرتين في غيرهما، في غير الكثير والجاري. كان الكلام كله في الثوب، ويغسل الثوب مرتين، وقلنا في البول وفي غير البول يشترط التعدد أو لا يشترط التعدد. الآن الكلام يقع في تطهير البدن، كيف يطهر البدن؟ يقول البدن من الأجسام التي لا ينفذ الماء إليها، فلا نحتاج إلى شنو؟ لا نحتاج إلى عصر وكبس وغمز. العصر والكبس والغمز هذا فيما ينفذ الماء إليه، فلذلك في الثوب استعملنا مفهوم الغسل، مادة الغسل. في مفهوم البدن راح نستعمل الصب. ليش؟ لأن الصب هو مجرد أن يستولي الماء على محل النجاسة. ففي البدن، خلنا نشوف المصنف شلون راح يطهر البدن. يقول البدن يطهر بمجرد أن يصل الماء الطاهر إلى البدن المتنجس ويستولي عليه طبعا بعد زوال عين النجاسة مع التعدد في غير الكثير والجاري. ليش نقول مع التعدد؟ لأن هو المصنف التزم بالتعدد مطلقا في الثوب وفي غير الثوب، في البول وفي غير البول. لذلك يقول ويصب، يعني الماء هناك قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. الآن يقول ويصب على البدن مرتين، لأن المصنف اعتبر التعدد مطلقا، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، في غير الكثير والجاري. أما في الكثير والجاري فلا يعتبر التعدد بناء على اعتبار التعدد مطلقا، هاي بناء ترتبط بمرتين. قال ويصب على البدن، مرتين. ليش مرتين؟ يقول بناء على اعتبار التعدد مطلقا. وكذا ما أشبه البدن، ما له خصوصية البدن، مثلا بقية الأجسام، الصلبة، الحديد، الخشب، النايلون، الجدران. قال وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب وكذا الإناء. الإناء أيضا نفس الشيء، الإناء أيضا يصب عليه الماء ويكتفى بالصب ولا داعي إلى العصر لعدم تحقق المفهوم العصر، وأيضا لا بد من التعدد. فالإناء حكم البدن، كيف أن البدن يكتفى بالصب فيه، هذا أولا. ثانيا لا بد من التعدد، الإناء أيضا كذلك يكتفى بالصب ولا بد من التعدد. نعم يزيد الإناء ويختلف الإناء ويفترق الإناء عن الأول عن البدن في مسألة، وهي أن لاحظوا شوية هذا الفارق، لاحظوا قلنا المصنف يقول الإناء كالبدن، كالبدن في شنو؟ وجه الشفع شنو؟ أولا في كفاية الصب، ثانيا في لزوم التعدد. فكما أن البدن يكتفى بالصب عليه والتعدد، كذلك الإناء يكتفى بالصب ويلزم فيه التعدد. يختلف الإناء عن البدن في نقطة، وهي أن البدن لا بد فيه من انفصال ماء الغسالة بجريان الماء. البدن حتى يطهر مو قلنا يكتفى بالصف والتعدد، البدن لا بد من انفصال ماء الغسالة فيه بجريان الماء. يقول هذا ما معتبر فيه الإناء، الإناء لا يعتبر فيه ذلك. الإناء لا، قد إذا تنجس الإناء يتحقق انفصال ماء الغسالة بجريان الماء أو لا، أو بإخراجه بآلة أو بإحداث ثقب في أسفله وإخراجه. هاي من خصوصيات الإناء، البدن لا يكتفى فيه بذلك. البدن يعتبر في إزالة ماء الغسالة وفي انفصال ماء الغسالة في البدن أن يكون ذلك بجريان الماء، في حين أن الإناء يمكن أن يصب الماء في داخله ويخرج بواسطة آلة، هذا ما موجود في البدن. فهي نقطة اشتراك، نقطة اختلاف بين الإناء وبين البدن. لذلك يقول وكذا الإناء، كذا في شنو؟ كذا في الاكتفاء بالصب وفي لزوم التعدد. يقول وكذا الإناء ويزيد، يعني الإناء يزيد على البدن أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب أو بحيث يصيب النجسة. هذا الماء نجي نلزم الإناء ونصب الماء في الإناء بحيث يصل الماء إلى ما وصلت النجاسة إليه، يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجسة وإفراغه من وإفراغ الماء وإفراغ الإناء من الماء، ولو بآلة لا تعود إليه إلا طاهرة، سواء في ذلك المثبت وغيره إلى آخره. أو هذا ما موجود بالبدن، ما موجود بالبدن أن يخرج الماء بآلة أو بثقب لا تعود تلك الآلة إلا طاهرة، هذا من خواص الإناء. فمراد المصنف أو عفوا الشارح، مراد الشارح من يزيد يعني يختلف أو يفترق، أو قل مثلا يزيد في الخفة والسهولة، لأن هذا نحو تسهيل، نحو خفة. هذا اللي نكتفي به بالإناء ما نكتفي به بالبدن. البدن قلنا لابد أن يكون انفصال ماء الغسالة بجريان الماء، هنا الآن تبحث علينا احتمالات أخرى، تسهيلات أخرى، نخرج الماء بآلة، نثقب في الثقب بالإناء، نكفي الإناء مثلا، بخلاف البدن اللي ما له إلا طريقة واحدة. فتعبير الشارح بيزيد هذا بإيهام، يزيد يعني كأنما احنا عدنا بالبدن عدنا شرطين، بالإناء عدنا شرطين وشنو وزيادة، لا الآن احنا يبدو صارت عدنا خفة وتسامح، يعني صار عندنا اكتفاء ما موجود بالبدن. فإما أن نقول مراد من يزيد يعني يختلف، زاد زيد على عمرو يعني اختلف افترق، وإما أن نقول يزيد يعني يزيد خفة، هذا التمييز المحذوف كن نبرد، نقول يزيد خفة يزيد تسهيلا بخلاف البدن. قال وكذا الإناء ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه من ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة، هاي الآلة لا تعود إلا طاهرة لأن الغسالة نجسة كما قلنا، فإذا أفرغنا بالمرة الأولى بتلك الآلة لابد هاي الآلة ما نرجحها إلى الإناء إلا بعد أن نطهر، وإلا إذا رجعناها إلى الإناء تنجس الإناء مرة ثانية ولا يمكن تطهيره. ولو بآلة لا تعود إليه، لا تعود إلى الإناء ثانيا إلا طاهرة، سواء في ذلك المثبت وغيره، خلافا للبعض اللي قال هاي مسألة الإخراج بالآلة هذا مو مطلقا وفي جميع الآنية، لا، هذا في خصوص الآنية المثبتة، الآنية الكبيرة المثبتة على الأرض مثلا، هذا يكتفى في تطهيرها بالإخراج بالآلة. أما الآنية الصغيرة التي يمكن إكفاءها هذا لا يكتفى بإخراج الغسالة بالآلة، لا بد من كفي الماء الموجود فيها. الشارح يقول لا، هذا التقييد ما له معنى، ما له داعي، ما له موجب، لا دليل على هذا التقييد. الاكتفاء بالإخراج بالآلة هذا مطلق سواء كانت الآنية المثبتة وغير المثبتة، أمكن الإخراج من دون الآلة أو لم يمكن مطلقا. قال سواء في ذلك المثبت وغيره، وما يشق قلعه وغيره، وما يشق قلعه بل وغيره. ثم قال وإن ولغ فيه كلب، هذا يأتي عنه في حديث، وصلى الله على محمد وآل محمد.